بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحن تكلمنا عن مسألة وانتقلنا إلى مسألة ثانية. الآن نرجع للمسألة الأولى التي تكلمنا عنها. عندنا تكملة، لا عندنا استثناء وتراجع، لا، عندنا تكملة، وهي الوالد هل يجب أو يجوز أن يأخذ مال ابنه لأجل الحج؟ قلنا الشيخ الطوسي قال نعم، الوالد يجب أو يجوز أن يأخذ من مال ولده لأجل الحج إذا كان ولده غنيا. وذكرنا أدلة الشيخ الطوسي، لكن قلنا إحنا نخالف الشيخ الطوسي، وقد خالفه كثير من العلماء، بس وافق المفيد. نتيجة الروايات تقول لا يجوز أن يأخذ الوالد من مال ولده شيئا إلا لضرورة، إلا ما لا بد له منه. ضرورة هو الحج، مو ضرورة أنت ما مستطيع أيها الوالد، فمو ضرورة ليش تأخذ مال ابنك وتروح للحج؟ هذا الذي انتهينا إليه. قلنا كلام الشيخ الطوسي يجوز للأب أو يجب أن يأخذ من مال ولده إذا كان ولده غنيا للذهاب إلى الحج، هذا به روايات، لكن هذه روايات مطلقة. إجت روايات تقول لا يجوز أن يأخذ من مال ولده إلا ما لا بد له منه، إلا ما اضطر إليه، يعني بس نفقة إذا ما عنده. هذه روايات قيد إجت روايات. هذا النزاع الموجود بين الإمامية موجود عند أهل السنة تماما كما هو موجود عند الإمامية. هي مسألة هل يجوز أو يجب على الأب أن يأخذ من مال ولده ليحج به أو لا يجوز أو يجب أن يأخذ مال ولده ما يريد، يتزوج، يروح المشهد، يروح إسطنبول، يروح كذا كذا. مطلقا أهل السنة هم هنا اختلفوا. الحنابلة قالوا بلي يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما يشاء مع الحاجة وبدون الحاجة، دول الحنابلة، مثل الشيخ الطوسي الذي قال يجوز للأب أو يجب أن يأخذ من مال يحج، أو يجوز أن يأخذ من مال ولده ما شاء للزواج، للونسة، للكذا، يأخذ من أموال ابن عدة 3 ملايين دولار، يأخذ من 20,000 دولار، هاي ما ضرر الابن، 20,000 دولار من 3 ملايين دولار ما ضرر الابن. فالحنابلة قالوا كما قال الشيخ الطوسي يجوز أن يأخذ من مال ولده إذا كان ولده غني ما شاء إذا لم يكن مضرا بالابن. فذول الحنابلة مثل الشيخ الطوسي، عندهم أدلة مثل ما الشيخ الطوسي عنده أدلة، ذول هم عندهم أدلة. فإن أحمد الذي الحنابلة جماعته روى أحمد وابن داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا ووردا، أنا هم عندي أموال، عندي أولاد هم مات متزوج، وإن والدي يجتاح مالي، بيجي يأخذ من أمواله ويطلع، إن أبي يجتاح مالي. قال النبي أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، يعني أنت من كسب أبوك خلي يأخذ أبوك من أموالك، فكلوا هنيئا، الأباء خلي يأخذ من أموال أبنائهم يأكلون هنيئا مريئا. هذا الدليل مطلق، يجوز للأب أن يأخذ من مال والدي ما شاء، يجتاح مالي يأخذ، يروح يتزوج، يروح إسطنبول، يروح الرغة، يزور كذا، إذن يجوز أن يأخذ للحج. ولكن الجمهور غير الحنابلة قالوا الوالد يجوز له أن يأخذ من مال ولده للحاجة، ذكروا شروط يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده، للطعام أكله، للشراب، لللباس، للسكن، هاي ضرورات، هاي بعد نفقة. أما يأخذ روح حجبي جمهور أهل السنة قالوا ما يصير، مثل جمهور الإمامية قالوا ما يصير. استدلوا بعموم النصوص التي تحرم أخذ مال الغير إلا بطيب نفسه، لا يحل لامرئ أن يأخذ مال غيره إلا بطيب نفسه، هذا الأب ما يحل أن يأخذ من مال ابنه إلا بطيب نفس الابن. خب هاي تخيل جواز أخذ مال الوالد من مال ولده ما شاء، تقيدها بالحاجة بالحاجة. عندهم أدلة دول الجمهور، وهي ما روته عائشة قالت قال رسول الله إن أولادكم هبة الله لكم، أولادكم هبة، الله وهبني هذا الولد، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، هاي آية قرآنية، فهم يعني الأولاد وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها، فهي لكم إذا احتجتم إليها، فهم وأموالهم. تحتاج ابنك يكمش إيدك يوديك للطبيب؟ يجب. تحتاج ابنك يحتاج أموالك؟ يأخذ منها. فقيدته بالحاجة، خيدته بالحاجة. بعضهم قيد أخذ الأب من مال ابنه بالحاجة، مثل علماء الإمامية الجمهور الذي قيدوا أخذ الأب من أموال ابنه بالحاجة ومما لا بد منه إذا اضطر إليه. بعض فقهاء العامة ذكروا شروط أربعة: الحاجة إلى مال ابنه أولا، عدم تضرر الابن بذلك، هي اثنين، أن لا يأخذ من هذا الولد يعطي لذاك الولد، لا يأخذ إليه، مو يأخذ من هذا الولد يعطي لذلك الولد، ولا يأخذ محتاج إليه الابن، سيارة الابن محتاج إليه يأخذها، لا ما يقدر. ذكروا شروط أربعة. على كل حال هذا اختلاف أهل السنة كاختلاف أهل الإمامية. نرجع إلى موضوعنا اللي كنا نتكلم به، وهو انتبه، ثوب الإحرام مالتي مغصوب، ثوب الإحرام اشتريته من أموال مغصوبة، بنفس الأموال المغصوبة اشتريت ثوب الإحرام، أو ثوب الطواف، هاي اثنين، طواف غير الإحرام، إحرام لما يقول لبيك اللهم لبيك، طواف لا لما يطوف حول البيت، أو السعي ثوب مغصوب، السعي أو الهدي مغصوب، أربعة موارد ذكرها صاحب العروة. صاحب العروة قال قولا واحدا، قال إذا ثوب الإحرام مغصوب، ثوب الطواف مغصوب، ثوب السعي مغصوب، ثمن الهدي مغصوب، كل الحج باطل، كل باطل. إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح الحج، وكذا إذا كان ثمن هديه مغصوبا. خلاص إجا السيد أخوي قام يناقش، قال ثوب الإحرام إذا مغصوب ليش الإحرام باطل؟ ثوب الإحرام واجب في الإحرام، هذا ثوب الإحرام مغصوب لم يأتي بالواجب فهو معاقب، أما الإحرام هو قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، شو ربط؟ هذا ليش باطل؟ الإحرام هو تلفظ، وثوبي الإحرام واجب مستقل في الإحرام، وليس ثوب الإحرام هو شرط صحة الإحرام، لا واجب، واجب مستقل. إذن خلي يصير ثوب الإحرام مغصوب وقد ترك واجبا فعل حراما، لكن إحرامه صحيح، ولذلك يصح الإحرام ولو كان بالمخيط، ولذلك يصح الإحرام ولو كان عاريا. إذن ثوب الإحرام مو شرط الصحة في صحة الإحرام. وسيجي من المصنف في مسألة 25 يقول ثوب الإحرام ليس شرطا في صحة الإحرام، بل هو واجب تعبد، فإذا كان ثوب الإحرام مغصوب هو فعل حراما، أما الإحرام صحيح، إحرام صحيح. إجا إلى ثوب الطواف، السيد الخوي يقول ثوب الطواف لا، إحنا نوافق صاحب العروة، إذا ثوب الطواف مغصوب بطل الحج، يعني بطل الطواف فيبطل الحج. لماذا؟ يقول ها، ثوب الطواف هم واجب في الطواف هم شرط في الصحة، شرط في الصحة. سيد أخوي هذا رأيه. ليش؟ يقول الطواف شرطه أن يكون بالثوب الساتر، هذا الثوب إذا مقصوب هذا الثوب كأنه ما لابسه، فشرط الطواف شرط الصحة الستر. فإذا كان الثوب مقصوب يعني شرط الصحة ما موجود. نعم أحسن. فبالصلاة عندنا لبس الثوب واجب يعني ستر العورة، وصحة الصلاة متوقفة على هذا لبس الثوب، هم واجب هم شرط الصحة. شلون افتهمت أنه الطواف بلبس الثوب هم واجب هم شرط الصحة؟ يقول مثل الصلاة، لأن الحديث قال الصلاة الطواف بالبيت صلاة، والصلاة احنا ندري بها أن الستر هم واجب هم شرط الصحة، إذا هذا هم واجب هم شرط الصحة في الطواف. بري ها شرط الصحة ما موجود، أن تستر عورتك بشيء مباح هذا المقصود، فيأمرك بشيء شرعي هذا مو شرعي. إذن حال الطواف السيد أخوة يقول كحال الصلاة، فإن الصلاة شرط صحتها أن يكون الثوب مباحا، شرط الصحة. فإذا الثوب مقصوب ما صح الصلاة ما صح الطواف. فالسيد الخوئي بثوب الطواف وافق صاحب العروة، بثوب الإحرام خالف صاحب العروة. طيب إجا السيد الخميني يقول من قال أنه ثوب الطواف شرط في الصحة واجب في الطواف؟ نعم واجب. من قال شرط في الصحة؟ مثل في الإحرام، لباس الإحرام واجب مستقل، هنا في الطواف هم مثلا ثوب الطواف واجب مستقل، من قال شرطا في الصحة؟ أما رواية الطواف بالبيت صلاة هاي في الطهارة، فهم العرف في الطهارة مو في كل شيء، في الطهارة وبالستر وبالركوع وبالسجود وبالذكر وبالتشهد وبالتسليم، ما كل شيء. الصلاة بالبيت طواف، الطواف بالبيت صلاة، هاي في اشتراط الطهارة. خصوص الطهارة مشترطة في الطواف مثل الطهارة مشترطة في الصلاة، يعني وضوء أو غسل، الطواف بالبيت صلاة في خصوص الطهارة، لو وضوء لو غسل، وليست في كل ما هو معتبر في الصلاة من الشروط مثل الستر، لا هذا ليس. ولكن سيد الخميني هنا احتياط وجوبي ما عدا فتوى أنه الطواف باطل، احتياط وجوبي ما عدا. بعض تلاميذ السيد الخميني قالوا احتياط واجب مري، ما عندنا دليل أنه في الطواف يشترط في صحته اللباس المباح، ما عندنا، يشترط في الطواف الطهارة مثل الصلاة، هذا مقدار الطواف بالبيت صلاة يعني في الطهارة، هذا الفهم العرفي. فحتى إذا كان ثوبي الطواف مغصوبان فهو فعل حراما، لكن الطواف صحيح، طواف أن يدور حول البيت سبعة أشواط على جانبه الأيسر هذا طواف، أن يلبس ثوبين مباحين هذا واجب مستقل، هذا ثوبين مغصوبين هنا خالفة فليكن هذا معاقب، أما أن الطواف صحيح. إذن أكو من قال أن حتى ثوبي الطواف إذا كان مغصوبين الطواف صحيح مثل الإحرام، مثل الإحرام. خب تعال إلى ثوبي السعي، ثوبي السعي سيد الخوي أمي خالف صاحب العروه، والثوبي السعي يصح ولو عاريا، ستر مواجب بالسعي فليكن الثوب مقصود في السعي، سعي صحيح أن يسعى بين الصفا والمروة يهروي. شيل الربط بلبس الثوب، لبس الثوب أصلا السعي ما يعتبر فيه الستر، يصح أن يأتي بالسعي عريانا. مثل مثل الإحرام لا يصح، لا يجب فيه، لا يصح في الصحة، فليحرم عاريا يحرم بالمخيط، بس يجب ستر العورة، هذا الواجب آخر ما له ربط بالسعي. طيب خب، هذا الحركة في السعي في الثوب المقصوب هاي شلون بالنسبة للحركات الملازمة للتصرف في الثوب المقصوب؟ هذا ما يضر بالصحة، السعي صحيح حتى إذا كان ما يلازمه حراما وهو الحركات، السعي لازمه الحركات والحركات تصرف في الثوب. يجب عليك السعي يحرم التصرف في الثوب المقصود، هذا السعي هذا التصرف في الثوب المقصود، السعي صحيح هذا حرام. خلي أحدهما مقام، مثل تجب الصلاة يحرم النظر إلى المرأة الأجنبية، وأنت بالصلاة عين إلى المرأة الأجنبية وإلى شعرها، صلاة صحيحة والفعل حرام وهو النظر إلى المرأة الأجنبية والصلاة صحيحة، فعلا تقارن تلازم، فليكن السعي كذلك. السعي ما يعتبر فيه الساتر، بالسعي ما يحمل الستر، يجب ستر العورة عن النظار، فالستر واجب والسعي واجب، وأحدهما ملازم للآخر. يعني إذا سعيت فتصرفت في المقصود، تصرف المقصود حرام، السعي واجب، فعلان تلازما، السعي واجب التصرف في المقصود حرام. هذا الكلام اللي يتكلم به السيد الخوئي وتكلم به السيد الخميني، هذا الكلام كله إذا قلنا أن لبس الثوب المقصوب غير الإحرام، لبس الثوب غير الطواف، لبس الثوب المقصوب غير السعي، وإنما هما فعلان متلازمان تقارن، مثل النظر إلى المرأة الأجنبية في الصلاة. هذا فتوى صاحب العروة ومناقشة السيد الخميني ومناقشة السيد الخوئي لصاحب العروة، مبني على أنه هناك شيئان متلازمان، ثوب الإحرام والإحرام تقارنا، إحرام واجب لبس الثوبين حرام لأنه مقصوب، الطواف واجب تصرف في الثوبين في حال الطواف حرام، فعليا تلازما تقارنا، أحدهما واجب ثاني حرام بالسعي همج. أما انتقل إلى مرحلة ثانية، إذا قلنا أن الطواف في الثوب المقصوب هذا فعل واحد مو فعلين، السعي في الثوب المقصوب فعل واحد، هاي التصرفات الملازمة للسعي، هاي التصرفات الملازمة للطواف مو شيئين تلازما وتقارنا مثل الصلاة والنظر الأجنبي، لا هذا فعل واحد، هذا فعل واحد، هذا هم سعي هم تصرف، هم طواف هم تصرف. الإحرام واخر، الإحرام واضح أنه الإحرام هو تلفظ بألفاظ معينة، ذنيك واجبات مقارنة للإحرام. أما بالسعي بالطواف لو قلنا أن السعي هو تصرف في الثوب المقصود، الطواف هو تصرف في الثوب المقصود، الفعل واحد، طواف تصرف في الثوب المقصود، سعي تصرف في الثوب المقصود. خب هاي فعل واحد، افرض قلنا يجوز اجتماع الامر والنهي، نعم يجوز اجتماع الامر والنهي، لماذا؟ لان الامر يتعلق بالعنوان والنهي يتعلق بالعنوان، ما يتعلقان بالشيء الخارجي، عنواني فليكن احدهما امر به الثاني منهي عنه. مع هذا اذا قلنا الفعل واحد الطواف لا يصح، السعي لا يصح، ليش؟ شلون تتقرب بهذا الفعل الواحد الى الله؟ شلون؟ افرض يجوز اجتماع الامر والنهي لكن فعل واحد، اذا فعل واحد القربة ما تحصل في الطواف والسعي،
القربة ما تحصل إذا قلنا فعل واحد. إذن كلام صاحب العروة ومناقشة السيد الخوئي ومناقشة السيد الخميني كلها مبتنية على أنه فعلياً لبس الثوب غير السعي، غير لبس الثوب غير الطواف، لبس الثوب غير الإحرام. في الإحرام صحيح فعليا، في الطواف والسعي في الطواف، في الطواف ولبس الثوب المصوب، في السعي والثوب فعلا، قلنا فعل واحد. ما يصح الطواف ما يصح السعي، هذا بحث آخر، ما ذاك الجماعة، لا ذاك صاحب العروة ولا ذاك السيد الخوي ولا ذاك السيد الخميني. إذا فعل واحد الفعل باطل. لماذا؟ كيف تتقرب بالفعل الواحد وهو محرم تتقرب إلى الله؟ شلون؟ فعل واحد، أفرض عنوانيا، أفرض عنوانيا، إحنا مبنانا في اجتماع الأمر والنهي، إذا فعل واحد أمر أكو بي، نهي أكو بي، فعل واحد أكو بي، كون هذا الفعل الواحد عدة عنوانين يرفع التضاد. إيه نعم، قلنا يرفع التضاد. فعل واحد إلى عنوانين، عنوان طواف وعنوان تصرف في الثوب المغصوب، عنوان سعي وعنوان تصرف في الثوب المغصوب. هذا فعل واحد إلى عنوان يرفع التضاد. إيه يرفع التضاد، إيش قلنا؟ يرفع التضاد. لماذا؟ لأن الأحكام تتعلق بالعناوين، الأحكام ما تتعلق بالفعل الخارجي. الأمر والنهي يتعلق بالوجود الذهني، بالصورة الذهنية. هاي الصورة الذهنية متعددة، طف لا تتصرف في الثوب المغصوب، إيه متعددة، طواف غير التصرف في الثوب المغصوب، السعي غير التصرف، والأمر والنهي، أمر بالطواف، أمر بالسعي، نهي عن التصرف في الثوب المغصوب، يتعلق بالصور الذهنية. هكذا قلنا في مبحث اجتماع الأمر والنهي. ما يمكن أن الأمر والنهي يتعلق بالفعل الخارجي، هذا ما يمكن. ليش؟ تحصيل حاصل. إذا أنت الطوف ويقول لك طوف بالفعل الخارجي، هو أنا دا أطوف شنو طوف؟ تصرف في الثوب المغصوب في الخارج، يقول لك لا تتصرف. بابا أنا دا أتصرف شنو؟ لا أتصرف. إذا الأمر والنهي يتعلق بالصور الذهنية، بالعناوين، فيمكن أمر يمكن، لكن هنا إذا فعل واحد تقدر تقرب به الله، تتقرب بالمبعد، تتقرب بالحرام، ما يمكن، فيبطل الطواف لأنك تقربت بالحرام ولا يمكن التقرب بالحرام. إذا على هذا المبنى أن هذني فعل واحد مو فعليين، يصير الطواف باطل والسعي باطل. لكن أرجع لأني فعليا أو فعل واحد طواف وتصرف، أو لا هو طواف هو تصرف. بعد هذا كن نرجع عن حقك. إذا فعل واحد مثل ما قال صاحب العروة، الثوب إذا مغصوب وطفت به الحج باطل، الثوب إذا مغصوب وسعيت به الحج باطل. بس بالإحرام عوفا، الإحرام واضح أن لبس الثوبين غير الإحرام. إذا إحنا قلنا يصح اجتماع الأمر والنهي، وأن الأمر يتعلق بالعناوين والعناوين متعددة، لكن إذا الفعل واحد، إذا الفعل واحد، هاي المسألة اللي ما ذاكر صاحب العروة ولا ذاكر السيد الخوي ولا ذاكر السيد الخميني، إذا الفعل واحد الطواف باطل والسعي باطل كما قال صاحب العروة. لماذا؟ لأن قربة ما تحصل، افرض اجتماع أمر والنهي لكن قربة تتقرب بالحرام، فعل واحد تتقرب به إلى الله ما يمكن. وين ينفعنا جواز اجتماع الأمر والنهي؟ وين ينفعنا جواز اجتماع؟ ينفعك في صحة العبادة إذا ما تدري بالنهي، ما تدري أن هذا الثوب مغصوب. ينفعك في صحة العبادة الطواف إذا ما تدري أن الثوب مغصوب، هناك ينفعك، مو إذا تعلم أنه مغصوب. إيه؟ إذا تعلم أنه مغصوب هذا السعي والطواف باطل لأن الفعل واحد. إذا وين ينفعك جواز اجتماع الأمر؟ إذا لم تعلم أن الثوب مغصوب، تجهل أن الثوب مغصوب، هناك ينفعك. إذن في الإحرام احنا نوافق
السيد الخوي والسيد الخميني أن الإحرام غير لبس الثوبين، هاي فعليا تقارن، فليكن لبس الثوبين حرام إلا أن الإحرام صحيح، وهو قولك لبيك اللهم لبيك.
في الطواف والسعي المسألة مبتنية على أن الطواف بالثوب المغصوب هو فعل واحد أو فعليا. في الطواف بالثوب المغصوب متوقف على الآية فعليا أو فعل واحد. إذا فعليا فليكن أحدهما محرم الثاني صحيح، فنخالف صاحب العذر مثل السيد الخوي في السعي ومثل السيد الخميني في الطواف والسعي، يعني هذين فعلي. ها؟ لكنه شنو؟ إذا يعلم أنه مغصوب كن ما يستعمله بعد، حتى إذا مباشر، إذا يعلم أنه مغصوب كن حرام التصرف في المغصوب للمباشر وغير المباشر لمن يعلم، لمن يعلم. إذا هنا في الطواف السعي فعليا أو فعل واحد، إذا فعل واحد يصح ما قاله صاحب العروض، إذا فعليا يصح ما قاله السيد الخميني في السعي ولا يصح في الطواف على رأي السيد الخوي. وإحنا قلنا لا نخالف السيد الخوي في الطواف، ما بي شرط، ما بي شرط الصحة أن يكون اللباس غير مغصوب، لا، تنزيل الطواف منزلة الصلاة في الطهارة فقط لا في كل شيء. طيب هذه المسألة همتا انتهت. نجي إلى ثمن الهدي. ثمن الهدي هنا إذا كان مغصوبا هل يكون الحج صحيحا؟ اشترى الثمن، اشترى الهدي بثمن مغصوب أو لا؟ يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.